بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 40 بعد 100 على 1.
الحمد لله.
هذا بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل.
ضع وتعجل،
ما هي صورته وما هو المحرم والجائز، إن كان هناك جائزا أو محرما منه، يعني التفصيل فيه.
الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا،
نعم،
بوفاء ما عليه من الدين،
نعم،
وغريمه يلاحقه،
نعم،
فهنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث.
نعم.
عليكم السلام وبركاته.
جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفصل القضاء.
ممكن تحدد لي سؤالك لحدد الجواب.
بالنسبة للنجم ما وقف جاء الله.
هذا الذي، إذا شو بقي؟
وقد نصب كرسيه لفصل القضاء.
هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة تانية
والله،
وكأنه عم يصطاد في البحر، يعني
زي بس في البحر العلم يا أستاذ.
واحد بده يتكلم قالوا استنى.
كذلك حديث تملقوا لله، هل يصح وما معناه؟
لا يصح. هو جايب حديث،
نعم،
وريني.
وفي الحديث تملقوا لله.
سبحان الله.
لا يصح.
لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع.
نعم.
لكن ما هو ثابت.
جزاك الله خير.
يكون ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل أيضا البنطال والسراويل؟ إذا كان لابد من لبس البنطال.
تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟
نعم.
وليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟
نعم. إذن هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل.
ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟
لا دليل عليه.
لا، هذا خلاف أدلة وليس خلاف الدليل.
لو سمحت شفنا سؤال في يعني من العلماء المعاصرين،
الثاني يعني البلية هم بالنسبة للحرب في أفغانستان يعني أباح وقال إنه يعني
أباح ماذا؟
يعني قال إنه هذا الجهاد يعني لازم أو فرض عيني فما يعني
خذ الجواب في تسجيل عند أبو أحمد تسجيل مفصل وهو بإيجاز كما سمعت
يعني أعقد يعني أنا بسمع يعني بقرأ ويعني في المجلات في التلفزيون في عدة أحزاب وعدة جماعات يعني في نفس أفغانستان ف
ما جئت بشيء جديد يعني ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك لكن
كل ما يخطر في البال إن شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا
هنا لكن مشان أنت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما أجبتك بإيجاز عن الحكم أصل الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين كذلك أجيبك بإيجاز وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وإلا أمضي في إراحة بالك
طب هل التفرق هذا
لا الله يهديك لك خسر لي كلام يعني هذه الأحزاب وجودها في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت بقول لك سؤال وجواب وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية حينئذ لا مناص لك من الجواب بما أجبت الآن صح؟ كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرجه عن كونها بلاد إسلامية الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار فهمتني؟
نعم.
أي. وكفى.
جزاك الله عنا.
وياك.
شيخنا علي بن معبد عن أبي هريرة. ما مدى صحته؟
علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة. علي بن معبد ليس تابعيا. مش هكذا تذكر؟
هذا مؤلف كتاب قديم يعني متأخر.
فأنت بدك شوف يمكن روى علي بن معبد عن أبي هريرة
القرطبي يذكر في كتاب التذكرة قل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث السور
إذن بيكون خطأ مطبعي روى علي بن معبد عن أبي هريرة علي بن معبد أخي ليس تابعيا وإنما هو من المؤلفين
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه بحثانا كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة أي 11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحيتين، أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه، وهذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة، فما كان جوابهم هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي، فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة،
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
أهلا.
تضيف شيئا آخر على الآية؟
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها؟ الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك،
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم.
طيب.
الكلام عن المشركين.
طبعا.
فهو صدر البحث عن التوبة.
طبعا.
هي توبة الإسلام، دخول في الإسلام.
طيب.
وبالتالي رتب تلك الأمور. فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة، فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل.
طيب، بس ويبقى الجواب مفهوم المخالفة، فإخوانكم وألا فليسوا بإخوانكم،
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف
يردوا
عليه؟ لأنه هو لسه مش موضح مراده مفهوم المخالفة، وهنا الحجة. فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
فإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا منقول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا.
هذا بصير البحث الآخر اللي فضل فيه أستاذنا.
هذا هو ما المحيد عنه أخي.
نعم، على رأيك سنقول فإن لم يتوبوا
ويقيموا
الصلاة
ويؤتوا
الزكاة فليسوا
بإخواننا. أي نعم، يعني نحن ما نستطيع أن نقول أن المقصود فقط الجملة الأولى وهي التوبة.
نعم.
وإنما التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.
نعم.
هالمجموعة هي إذا انتفت يساوي نفي الأخوة، لكن هذه الأخوة المنفية هذه هي أخوة مطلقة، أي فهم مشركون كما كانوا من قبل، أم بقدر ما ينقصون
تنقص الأخوة.
فبيكون المنفي أخوة الكمال، فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، نفي الكمال وليس نفي الصحة.
إذن بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
طبعا كفر دون كفر هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه.
طيب إذا في كمان زيادة بيان في هذا
حسبك هذا الآن حسبك هذا الآن.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة
إيه؟
قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
في ورق كلينكس هنا ولا إيه؟
أين عم موجود هذا قول ديب فاير. لا ظل سكر الباب أبو ليلى زعج يعني مشان التسجيل. شو بدنا نسوي يا أبو حمش نرفع إحنا نرفع. أقوال الصحابة قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة والحظ النصيب وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب ما الجواب عليه أو هل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما لي الآن جواب عن هذا هو موجود في الترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح ما من بالي مستحضر الآن
في صحيح الترغيب
أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا
قائم في ذهن الأستاذ صحته لعله
صحته نعم. ما ذاكرين مين رواه
لا فش أنتم
لا حظ الله في الإسلام
قول الصحابي
قول
الصحابي
عليكم السلام بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي
نعم
مثل لا إيمان شو الفرق
نعم
ولا دينة ولا حظة
موطأ وفيق وين موطأ عندك هنا
استريحك يا شيخنا
اي استريح اللي بريد ضيفه على ما سبق انه هذا نكرة تفيد الشمول هذا كلام عربي صحيح لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة اضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من العبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع إذا ضم إليه الحديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار حينئذ نضطر أن نقول أن هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث أن هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول هذا إذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص أما إذا نظرنا إلى الأدلة الأخرى فحينئذ نقول لا حظ كمثل قولنا في لا إيمان ولا دين ونحو ذلك
نعم.
أي لا حظ كاملا كما قلنا أيضا
لا إيمان
في الأخوة كاملة.
لا أخوة كاملة
أي نعم
شيخ استرنا في الموطأ موطأ يحيى
كويس
عن مالك حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم
أنا عم ذكر
ولا لأنك. حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة
كأنه في البخاري هذا
نعم أنا ما حبيت أقول أنه في البخاري والله وقع في قلب أنه في البخاري لكن ما حبيت أقول بس ما أشار مع أنه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا لكن ما أشار
أي صحيح هذا
نعم
نعم
ويكون الجواب أيضا على قول عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجواب على
كل من الوتيرة هذه
نعم ظل النظر الدقيق أو الصحيح. أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة: إما أنها لا دليل فيها أصلا، أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة، أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة، أو أنها عام فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
طيب هذا شو
العثيمين هذا؟
ها؟
الشيخ العثيمين.
هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام.
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة،
نعم،
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، فهذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام بركاته.
يلا تراصوا ترجعوا.
أنت لاحظت أول عبارته هل يعقل؟
أي نعم.
شو قال؟
هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ طيب. هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها؟ حتى الوفاة ولا قبل الوفاة؟
ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا هو، ليس هذا قولهم.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ هو عندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول لا يعقل، لكن القضية مش قضية معقول وغير معقول. القضية كما قال عليه السلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا حديث،
يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلي مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك خمس صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة وتخرجوا بقى عن الملة حسب فهم لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا، كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك خمس صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيع إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأنه هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني المشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
عجيب،
ما يعني ما أعرف العموم في الحديث أصلا.
أيوة، لا أن يعارضون بين الأحاديث أن فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
بعدين في يعني الحديث الإنسان بما معناه يعني إذا بنغسل يعني الصلاة خمس مرات أبقى جسمه منظرا فإن شاء أدخله الجنة وإن شاء، يعني هذا الحديث كمان ما
خمس صلوات
افترضها. أي معروف هذا الحديث، خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
شيخ في صلاة الصبح أخذ الشباب، عارف ناس كثير وأنا منهم كمان، بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة.
كيف بتصلي إيش الفجر؟
الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة، مرات سبعة كمان. كسل.
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
الحمد
لله. شو هذا؟
لا أدري.
أظن أنها بتعجبك شيخنا، ناعمة و
مو قاسية.
لا لا، ناعمة جدا.
طيب. في حد من الإخوان قاعدين
زين الآن؟
كسل الناس صلاة الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قصدك بصحى وبسمع.
أما بصحاش ده.
طيب،
هو أنا بدي أصحي
وسمع.
كون
بيدخل
يمين. صح. هيك يعني.
صدقت يا شيخ.
ليش ما بتفيقني الساعة الصبح؟
والله الأولاد الصغار عندي بالليل بقربون.
في شيء بعد الصراحة، ما هو بحد
بيحكوا كل أولاد صغار، عندي أولاد صغار بالليل بيقدروا معيطهم يبقوا ساعتين ثلاثة يعني معيطهم، وهذا السبب تأخر. أنا
ما في سبب ثاني؟
لا.
أنت بتنام؟ بعد صلاة العشاء؟
لا.
إذا
وجز على التلفزيون يا شيخ.
قوي البركة.
العشر ونص
نحن فتحنا للطريق مشان
يعترف
بس هو ما راد. سلام أهلين. بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات
محافظ عليه الحمد لله
بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟
مش كلها.
إذن شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها بنمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟
مش دائما.
مش دائما. أي
نعم.
أي نعم. ليه؟ كمان أولاد بيشغلوك؟
لا سيدي صلي على النبي.
نعم. أنا بقول لك كمان
بصلي المغرب.
سفيت الحمد لله جزاك الله خير.
بروح من دكاني مرات بكون عوضه طبعا بميل يصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب. بروح البيت بفك وضوء بتعشى.
وصون الجماعه بالاختصار.
نعم.
انا ما بيهمني التفاصيل.
في
بيهمني لا ما شفت كيف
يعني
بيهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد.
هون بكون مشغول واحد تقصير.
فأنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟
والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون.
تعرف وبتحرف ليش بقى؟ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية. أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها. أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.
شيخنا اختصار هذا بده اياه هو اختصر العدد ابو فادي. إيه؟ من الرجل هذا استلمه
يعني العدد مختصر ولا
كويس.
الثروات كلها
لسه ما خلص كلامي او بالاحرى نصيحتي ما انتهيت. قلنا انه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بهذيك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة 10 ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي بتكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وبتحط راسك وبتنام. إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون. ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أنه التلفزيون بيسهر النعسان، وبيقضوا لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. هذه الساعات منين بده يعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيق لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا، ساعة واحدة قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وقصره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة لون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يثقل في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ لصلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه، لكن ليلة من الليالي سحب نومه لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها. هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس ما بينام إلا مثل صاحبنا آنفا 10:30 11، وقد كمان يسحب 12، هذا بطبيعة الحال ما راح يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا إمكانه أبدا أن يصليها. وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل.
حكيت طبعا صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 و15 ولد في الدار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي ونام. طب أنا ما بدي برضو صحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي يعني. أحط راسي ونام وينام الأولاد على العشرة بنام الأولاد أو على 11. شو بدأت تسوي عدلك؟ وإذا لم تبطلوا علينا ومتمنى
أنت سمحك الله. أنا ما حكيت أنه ما لازم الزوج يلتفت لأولاده ولزوجته ولزوجته. نعم نعم. أولا هالأولاد الخمسة أو العشرة أو الخمسطاش، هل هن منذ نعومة أظفارهم قام والداه مو بس الرجل حتى إيش الزوجة، قام والدا لأولادهم قلوا أو كثروا قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا. ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي، لما صلى العشاء في المسجد أخذ أولاده الكبار معه إلى المسجد؟ الجواب لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختيارية أو الكهول أو أهليها قريبين من المرحلة هي. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان. هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 10 و 15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد كم ولد لازم يكون ماشي معه؟
أقل شيء
50. نحن ما بنشوف هيك شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول. لأنه لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بيحافظ على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بلحق فيه والثالث بلحق فيه وهكذا. بيرتاح الوالد إذا ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بيهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذول الأولاد مو تعشوا؟ تعشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي. وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا نعيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما تا أنت ولد صليت؟ لا ما صليت. أنت توضيت؟ لا. هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة.
سيدي بالعموش بعد ساعتين ثلاثة
يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هني مربيين، ما هني مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا،
الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك، يعني
الجيل اللي هلا ناشي
معين وكذا.
أريد أنا ألفت نظركم لشيء، هلا في فرق في توعية الآن، يمكن تشهدوا جميعكم فيها، ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هاي تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها، منين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن 7، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن 10، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم بتضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.
نعم. الموضوع بالله إنسان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت أحد الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثله مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، فتصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
ما حسب المنهج، المنهج خطأ،
ما خطأ
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحوها أحيانا.
نعم.
اللهم اسقي من سقاني. نعم.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أن الصلاة قد ذهبت لا
تقصد يعني ذهبت في المسجد،
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس
هيك قول.
أي نعم.
طيب،
ف قال بما انه قد ذهب وقت الصلاه فلا مانع لو نمت ساعه مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاه، فهل اذا استيقظ بعد ساعه يكون يصلي ام ذهبت الصلاه عنه من ناحيه شرعيه ولا يصلي؟
شوف فهمت من الحديث،
من نام يعني الحديث
لا تعجل الحديث.
نعم
اعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها.
هذا هو عرفت فلزم.
هذا رمضان يا شيخنا.
ما؟
هذا رمضان.
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان اللي ظليت صار معك.
نعم.
خاصة يعني
عن جماعة
التوحيد
سألك
أكثر من مرة. والله
أنا
بودي أسأل
الشيخ
بدوجي
على ذكر وقت صلاة العشاء. من الفقهاء من ذكر بأن للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت اضطرار. وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها. فحكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل.
قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى.
وين وقت صلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟
بالنسبة للعشاء الفجر.
طيب وبالنسبة للفجر؟
طلوع الشمس.
لا الصلاة الأخرى
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة
للفجر. في الظهر
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل
يعني.
شو الفرق؟
لا أنا بقول حكاية الاضطرار يعني.
أنت اللي بتقصد أنا فهمانه.
نعم.
بس يا ترى أنت فهمان اللي بقصده؟ هذا الحديث أخي لم يسق لبيان أن كل صلاة تمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، وإنما سيق لبيان أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيق لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، ما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وسحب هيك لقبل صلاة الظهر، فقبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر ووقت الظهر. أما وقت العشاء فأنت بتعرف أنه الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها، لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل حديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك. الله. نعم.
سيدي بالنسبة للترك المزكاة.
بالنسبة لإيش؟
التركة.
تركة.
الوالد توفي وكان في عنده أموال كان يزكيها.
لا لا لا.
وزعنا الزكاة على الورثة.
تركة.
يحق إذا الوارث إنه يزكي تركة اللي أخذها قبل ما يقضي عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها.
أخذها.
أنت لما بتقول يحق أظن بتعني هل يجب؟ والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. ال20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياك. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثمن من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أنه يعجل بالخير وطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت، قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم.
إذن
معناه ما منفرق بين يجب وبين يحقه.
لو سمحنا بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أنه زكي؟
أنت تزكي ولا هو يزكي؟
لأنه
هو يزكي
تاعه معي أنا
كدين كدين يعني.
أنت وافقت على ترقيع إيجارك لكلامك، قال دين، أنت مال أخوك
دين؟
أنت مدينه؟ شفت الضيف يعني. أنا عارف.
ومش أنا اللي دين، الوالد اللي دين.
يعني المرحوم.
نعم.
كيف صارت بهاي؟ صارت مرحوم يا أخي.
مشكلة ثانية.
يعني كل واحد وصل نصيبه، إلا الأصغر ما وصل نصيبه. نصيبه
خليته معي أنا. على أساس كذين عندي.
أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف ذنبك. أنت حاوي حقه معك غصبا عنه ولا برضاه؟ ميراثه. جواب سؤالك، إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطالب زكاته كل سنة.
لا إن شاء الله.
طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة
كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة.
طب لو جمعتم زكاتهم بعد 3 سنين مع بعض
وانت ضامن انك تعيش بعد 3 سنين يعني سامحك الله
الله اعلم لما هات يعني مضمون الدين.
شوي لسه خلص
مفاهمة. يجب ان نعلم أنه ما في فرق بين المال مالي هل عندي ويجب إخراج الزكاة عنه كل سنة مال اللي مالي عندي وبين هذا المال في لو كان عند فيما لو كان عند غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
تتمة الكلام في الشريط التالي
ومنشوفها لا يدري متى